بلشت؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة الرابعة في المواد الثلاث، وهي الوجوب والإمكان والامتناع. وهذه المرحلة هي عبارة ثانية عن تقسيم الوجود إلى ما بنفسه وما بغيره، أو فقل تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. وها هنا جملة من الأمور لا بد من بيانها. الأمر الأول أن للفظ المادة في إطلاق أهل الفنون استعمالات متعددة، فمنها أن تطلق المادة على ما يقابل الصورة، وهذا هو استعمال أهل المنطق في باب القياس، إذ يقال مادة القياس هي المقدمات التي يتشكل منها ذلك القياس، وهيئته هي طريقة ترتيب تلك المقدمات وتأليفها. ومن تلك الإطلاقات أيضا المادة التي تستعمل في عرف أهل الفيزياء، إذ تطلق على ما له كتلة أو على ما يقابل القوة والطاقة. ومن جملة تلك الإطلاقات أيضا اصطلاح أهل الفلسفة للمادة، إذ تستعمل مرادفة للهيولة التي تقع في قبال الصورة الجسمية، وهما من أجزاء الجسم أو الصورة النوعية. الإطلاق الرابع أن تطلق المادة ويراد منها الكيفية الواقعية للنسبة بين الموضوع والمحمول، وهي بهذا المعنى مصطلح منطقي أيضا يقع في قبال جهة القضية، أي القضية التي تتصف بالجهة وتسمى الموجهات. وهذا الإطلاق الأخير هو المراد ها هنا في قولهم المواد الثلاث. والحاصل أن النسبة بين المحمول وموضوعه، نسبة المحمول إلى موضوعه، لا يخلو في نفس الواقع والأمر. إما أن تكون هذه النسبة ضرورية بينهما، بمعنى ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه واستحالة انفكاكه عنه، فيقال إن النسبة بينهما هي الوجوب، أو أن تكون نسبة المحمول إلى موضوعه نسبة ممتنعة، بمعنى امتناع حمل ذلك المحمول على موضوعه واستحالة اتصافه به، فيقال إن مادة القضية هي الامتناع، أو أن يكون الموضوع لا هو مقتضيا للمحمول ولا هو آبيا عن الاتصاف به، فيقال إن المادة هي الإمكان. فظهر أن مادة القضية هي الكيفية الواقعية للنسبة الواقعة بين المحمول والموضوع، وأما جهة القضية فهي الكيفية التي يصرح بها في القضية، ولذلك قد تتفق الجهة مع المادة وقد تختلف بأن تكون أخص أو أعم. فإذا قيل مثلا الإنسان حيوان بالضرورة، فيقال إن مادة القضية هي الضرورة أي الوجوب، وإن جهة القضية أيضا هي الوجوب. أما أن المادة هي الوجوب فلأن الإنسان لا يمكن سلب حيوانيته عنه، لأنه من ذاتياته، والذات لا ينفك، فالحيوان ضروري الثبوت للإنسان، هذا في لوح الواقع ونفس الأمر. وأما أن جهة القضية هي الوجوب أيضا، فلأن ما صرح به في اللفظ وجعل من أجزاء القضية لفظا هو هي الضرورة أيضا، إذ يقال الإنسان حيوان بالضرورة. وقد تختلف الجهة مع المادة، كما إذا قيل الإنسان حيوان دائما أو بالفعل، فإن الجهة سوف تكون هي الدوام أو الفعلية، في حين أن المادة هي الضرورة. وكل ما يذكر من الجهات يندرج تحت هذه الأمور أو المواد الثلاث، وهي الضرورة أي الوجوب، والامتناع، والإمكان. الأمر الثاني، أن المناطق لما كان غرضه في المعرف والحجة، وكان التصديق أي باب الحجج متفرعا على القضايا الخبرية، لأنها هي التي يتعلق بها الإذعان، كان مما يناسب غرضهم هذا أن يبحثوا عن أجزاء القضية وعن الأوصاف اللاحقة لكل جزء من هذه الأجزاء. ومن جملة أجزاء القضية تلك النسبة الحكمية التي تكون بين الموضوع والمحمول، ولذلك تعرضوا إلى مادة القضية وإلى جهة القضية، لأن مادة القضية هي الكيفية الواقعية للنسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول، فتعرض المناطق إلى هذه المواد الثلاث تابع لتعرضهم لأجزاء القضية. والقضية أعم من أن يكون محمولها هو الوجود أو شيء آخر، أو فقل إن القضية تتحقق فيما لو كانت من الهليات البسيطة، وهي القضايا التي يكون موضوعها الماهية ومحمولها الوجود، أو ما إذا كانت من قبيل الهليات المركبة، كما تقول الإنسان كاتب، أي الإنسان الموجود كاتب. ولذلك فإن بحثهم عن المواد الثلاث كان شاملا لكلا هذين النحوين من القضايا، الهليات البسيطة والهليات المركبة. ففي قولنا واجب الوجود موجود أو الإنسان موجود، يبحث عن مادة القضية ويقال إن الوجوب ضروري لواجب الوجود، والوجود وممكن للإنسان، هذا في الهليات البسيطة. وكذلك في مثل قولنا الإنسان كاتب أو الإنسان حيوان، أيضا كان يقع البحث عندهم في أن انتساب الحيوانية للإنسان هل هو ضروري أو ليس ضروريا. وبالجملة فلما كان غرض المناطق في البحث عن أجزاء القضية وعن أوصاف تلك الأجزاء، فإن هذه المواد الثلاث كانت تشمل القضايا التي تكون محمولاتها من قبيل الوجود والتي تكون محمولاتها من غير قبيل الوجود، تشمل الهليات البسيطة والهليات المركبة. وأما الفلاسفة فلما كان غرضهم في البحث عن أحكام الوجود العيني، فإن نظرهم إلى هذه المواد الثلاث إنما يقتصر على القضايا التي تكون من قبيل الهليات البسيطة، أي القضايا التي تكون موضوعاتها من سنخ الماهيات ومحمولاتها من سنخ الوجود. طبعا الماهيات من سنخ المفاهيم، خلينا نعمم لما سيأتي، والتي تكون محمولاتها من سنخ الوجود. وذلك لأن هذا البحث إنما يكتسب فلسفيته من كونه ناظرا إلى أحكام الوجود العيني، فلا بد أن يكون المتصف بالوجوب والإمكان والامتناع، قلنا الامتناع هو الوجود لا شيء آخر. ولذلك اقتصر بحث الفلاسفة في هذه القضايا، في هذه المواد الثلاث، على الهليات البسيطة. الأمر الثالث،
كيف يصير الوصف لأمر ممتنع؟ بس سؤال،
كيف
يصير الوصف لأمر ممتنع؟
شو يعني الوصف لأمر ممتنع؟
مش هذه الأمور الثلاثة وصف للوجود؟
نعم، قلت دعوا اتركوا الإمكان لما ذكره، والبحث عن الممتنع تبعي. شوف سيأتي، والبحث عن الممتنع تبعي لأنه ليس من أوصاف الوجود قطعا. الأمر الثالث، في المراحل التي مر بها عرض هذا التقسيم، والحاصل أن الفلاسفة القدماء كانوا يعرفون أو كانوا يقسمون المواد الثلاث بهذه الطريقة، فيقال الماهية لا يخلو إما أن تقتضي ذاتها الوجود أو أن تقتضي ذاتها العدم أو أن تقتضي ذاتها الوجود والعدم أو أن لا تقتضي ذاتها لا الوجود ولا العدم. فهذه أقسام أربعة بدوية، ومن الواضح أن واحدا من هذه الأربعة بديهي الامتناع، وهو أن تكون الماهية مقتضية ذاتها الوجود والعدم، وهذا واضح البطلان. فلم يبقى إلا ثلاثة أقسام، هي الوجوب أو وهي الماهية، يعني عرف واجب الوجود حينئذ بالماهية التي تقتضي ذاتها الوجود وتأبى عن العدم، والامتناع وهي الماهية التي تقتضي ذاتها العدم وتأبى عن الوجود، والإمكان وهي الماهية التي لا تقتضي ذاتها لا الوجود ولا العدم. ثم بعد تطور هذا البحث وجد الفلاسفة أن هذه القسمة بحسب تعبير الشهيد مطهري قدس سره في أصول الفلسفة، وجدوا أن هذه القسمة أو أن هذا التعبير عن القسمة تعبير طفولي، وذلك لأنه لا معنى لأن تكون الماهية مقتضية لوجود نفسها، لأن مرجع ذلك إلى أن يكون الشيء سببا لوجود نفسه، إذ يقال ذات الماهية تقتضي الوجود. ومن هنا حول هذا التعبير إلى تعبير آخر، فقيل إن الماهية إذا قيست إلى الوجود فإما أن يكون الوجود ضروري الثبوت لها بحيث لا يعقل انفكاكه عنها، فهذا هو الوجود، أو أن يكون الوجود ممتنعا عنها بحيث لا يصح أن يحمل عليها، وهذا هو الامتناع، أو أن لا يكون الوجود ضروريا ولا ممتنع، وهذا هو الإمكان. فيكون مقسم هذه المواد الثلاث هي الماهية بالقياس إلى الخارج، القياس إلى الوجود الخارج. ثم بعد تطور هذا البحث مرة ثانية وجدوا أن واجب الوجود لا يمكن أن يكون له ماهية، واجب الوجود لا ماهية له، وإذا لم يكن له ماهية فيمتنع أن يندرج تحت ذلك المقسم، لأن مقسم هذه المواد الثلاث كان عبارة عن الماهية إذا ما قيست إلى الوجود، فيكون واجب الوجود بحسب هذه القسمة هي الماهية التي عندما قيست إلى الوجود كان الوجود ضروري الثبوت له، فيصير واجب الوجود ذا ماهية. فلما وجدوا أن واجب الوجود لا ماهية له حول تعبيرهم هذا إلى جعل المقسم هو المفهوم لا الماهية، وعلى ذلك جرى العلامة قدس سره إذ قال كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود فإما أن يجب له إلى آخره، ولذلك عدل عن هذا التعبير إلى التعبير بالمفهوم. طبعا وإن كان سيأتي أن هذا التعبير أيضا فيه مشكلة. الأمر الرابع أن المقسم الذي هو المفهوم بالقياس إلى الوجود لا نعني منه المفهوم بما هو مفهوم. فليس مرادنا أن المفهوم إما أن يجب وجوده أو أن لا يجب وجوده أو أن يجب امتناعه، وذلك لوضوح أن المفاهيم بما هي مفاهيم، بما هي صور قائمة بالنفس ومحلها الذهن، هذه المفاهيم كلها ممكنة الوجود، بدليل أن الذهن كان خاليا من أي صورة ذهنية ثم تنوجد فيه تلك الصور حتى صور المصادق الممتنعة. فالمفهوم بما هو مفهوم لا يتصف بأنه واجب ولا يتصف بأنه ممتنع، وذلك لوضوح أن الصور الذهنية حتى للمصادق الممتنعة يمكن أن تنوجد في الذهن، والذهن كان خاليا من كل صورة ذهنية ثم تنوجد تلك الصور الذهنية تباعا. فلو كان من المفاهيم ما هو واجب للازم أن يولد الإنسان ويولد معه ذلك المفهوم. إذن عندما نقول إن المفهوم بالقياس إلى الوجود إما أن يكون الوجود ضروريا له، لا نعني المفهوم بما هو صورة ذهنية، لأن الصور الذهنية كوجودات قائمة بالنفس كلها تندرج تحت خانة الإمكان. بل المراد من المفهوم المقيس إلى الوجود المفهوم الحاكي عن المصداق المفترض، أي كل مفهوم بلحاظ ما يحكي عنه من المصادق إما أن يكون الوجود ضروري الثبوت له بما هو مرآة لمصداقه، يعني إما أن يكون الوجود ضروري الثبوت لمصداقه لا لمفهوم، لا لنفس المفهوم. فالمفهوم المنتزع من المصداق أو الحاكي عن المصداق إما بالقياس إلى الوجود إما أن يكون الوجود ضروريا له أي لمصداقه وبما هو مرآة حاكي عن مصداقه، أو لا يكون كذلك، الأول وجوب والثاني امتناع والثالث إمكان. فمقسم هذه المواد الثلاث هو المفهوم الحاكي عن المصداق أو المفهوم بلحاظ مصداقه أو المفهوم بما هو مرآة لمصداقه. ومن هنا يظهر أن كل هذا التقسيم إنما ينسجم مع القول بأصالة الماهية لا مع القول بأصالة الوجود، لأنه قد جعل المقسم في كلماتهم تارة الماهية، وكأن الذي ينتسب أو يتصف بالوجوب والإمكان هي ذات الماهية، ثم بعد ذلك عدل إلى المفهوم، والمفهوم أعم من الماهية إذ يشمل المفاهيم المقولية أي المعقولات الأولية، ويشمل المفاهيم الثانوية أي المعقولات الثانوية بشقيها. والذي ينسجم مع مبنى أصالة الوجود أن يقال الوجود أي الوجود العيني، الوجود إما أن يكون الوجود ضروريا له بذاته أو لا، والأول هو الواجب والثاني هو ماذا؟ هو الممكن. ولم يعد هناك التفت، ولم يعد هناك مساحة للامتناع، التفت وجود أي وجود في الخارج إما أن يكون هذا الوجود الذي له ضروريا له بذاته أو لا، الأول هو الواجب والثاني هو الممكن، وبهذا يكون المقسم هو الوجود العيني. وهذا هو الذي ينسجم مع فلسفية البحث، إذ يكون تقسيم الوجود إلى ممكن وواجب من تقسيمات الوجود العيني ومن أحكام الوجود العيني. ومن هنا أيضا يتضح لماذا صرح العلامة في العنوان بأن البحث عن الممتنع تبعي، لأن الامتناع ليس من أوصاف الوجود العيني، ولذلك يكون بحثا تبعيا، وهذا بخلاف القسمة الأولى والتي ذكرها المصنف نفسه، إذ يكون الامتناع قسيما للإمكان وللوجوب أيضا. وبالجملة فهذا التقسيم الأخير، وهو أن يقال الوجود إما أن يكون وجوده ضروريا له أو لا، هذا التقسيم أولى مما من كل ما سبق من جهات. الجهة الأولى أن هذا التقسيم يجعل البحث في الوجوب والإمكان بحثا عن الوجود وأحواله، فيكون بحثا فلسفيا لا تسامح فيه. وثانيا أن الممكن بناء على هذا التصوير الأخير يكون وحده قسيما للواجب، وهذا بخلاف الصياغات السابقة، إذ يكون موضوع الإمكان هي الماهية، يكون الذي يتصف بالإمكان هي الماهية، والماهية لا تنوجد عندنا في الخارج إلا بوجود عرضي، أي بوجود مجازي. وثالثا أن هذه الصياغة الأخيرة توافق القول بأصالة الوجود بخلاف الصياغات السابقة، فإنها تلائم القول بأصالة الماهية. ولذلك هناك عبارة لصدر المتألهين في الأسفار يعترف فيها بأن هذه القسمة تنسجم مع القول بأصالة الماهية، ويقول وهي وإن كانت تنسجم مع القول بأصالة الماهية ولكننا سرنا عليها لكونها ملائمة، أو لكون الاستئناس قد جرى عليها، يعني استأنست بها ألسنة العلماء فجرى عليها، وإن كنا قد توخينا أن لا نقع في لوازم أصالة الماهية بسبب هذه القسمة. كيف؟ لأن المقسم حينئذ التفت، ما الأقسام كلها أحكام ثابتة للمقسم، جيد؟ لأن التقسيم حكم على المقسم، جيد؟ وإذا جعلنا المقسم هو المفهوم أو الماهية فسوف يكون الوجوب والإمكان والامتناع من أوصاف المفهوم أو الماهية. إذا كان من أوصاف الماهية فالذي يتصف بهذه الصفات حقيقة حينئذ هي الماهية، والماهية لا وجود لها إلا مجازا. وإذا جعلنا المقسم هو المفهوم فالمفهوم أعم من الماهية، يعني يشمل الماهية، لأن المفهوم أعم من أن يكون مفهوما مقوليا أو غير مقولي. المفهوم المقولي،
لأن المفهوم ما هو حاكي وما يتبقى عن الخارج،
ما عندنا ما عندنا مشكلة، ما عندي ماهية خارجية،
لا ما عندي
جيد. هو هذا المفهوم قد يكون معقولا أوليا فيكون ماهية، والمفهوم المقولي هو المعقول الأولي، المفهوم الثانوي هو المعقول
الثانوي. الماهية
خارج، يعني ولكن بناء على أصالة الوجود وحده لا وجود للماهية خارجا، ليس للماهية إلا وجود في الذهن. إذن الذي يتصم جيد، ولذلك يكون نعم نصحح القسمة ولكن بشكل مسامح، نقول الماهية تتصف بالوجوب بما هي حاكي عن الخارج، لكن هذا فيه تسامح أيضا. الذي يتصف حقيقة أولا وبالذات بالوجوب والإمكان والوجود الخارج، وربما ينسب هذا الوصف إلى الماهية بسبب أنها تنتزع من حدود ذلك الوجود الخارج، ما عندنا مشكلة مع هذا التسامح، ولكن هذا يكون صريحا فيما سبق.
يعني مولانا هم في الصدر المتأخرين ما بين مثل ما بين العلامة إنه بحيث إنه المسجد يتناسب مع الخلق الموجود.
ولا العلامة بين ذلك. كين؟ هنا العلامة لم يبين. العلامة قال كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود.
مين؟
الشهيد مطاري، لا الشيخ الفياض. طبعا هذا موجود. كيف؟
كيف يكون البحث فلسفي إذا كله مفهوما؟
إذا
قال كله مفهوما علامة.
إيه واضح واضح عندنا مشكلة مع هذا التعبير، ولكن يعني ما يهون الخطب أنه قد صرح بأن البحث عن الممتنع تبعي، وبالتالي فهو يهدف إلى أن يجعل الوجوب والإمكان من أوصاف الوجود العين. نعم العبارة لا تخلو من إشكال قطعا. نعم ربما جرى على الاستئناس، وليس الجرى على الاستئناس مبررا حتى. يعني نقلت الكلام كما ذكر في محله. على كل حال الأمر الخامس أن كل التعريف التي تذكر للوجوب والإمكان والامتناع هي تعريف دورية، والذي يصحح مثل هذه التعريف الدورية أنها ليست إلا تعاريف لفظية. وبحسب تعبيرات بعضهم هي تعاريف اسمية، يعني لشرح الاسم. والسبب في ذلك أن هذه المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع هي من المعاني العامة، أي من الأمور العامة التي لا يوجد ما هو أعم منها، وإذا لم يكن هناك ما هو أعم منها فلا جنس له، وما لا جنس له لا فصل له. والتعريف الحقيقي إنما يهدف إلى تحليل ماهية المعرف والوقوف على جنسه وفصله، وإنما كانت هذه المعاني عامة لا يوجد ما هو أعم منها، لأن الوجوب مثلا ليس إلا تأكد الوجود، والوجوب هو الوجود المؤكد، والوجود لا أعم منه على ما تقدم معنا في الدروس السابقة. فلا جنس له، وما لا جنس له لا فصل له. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فسيأتي معنا أن هذه المعاني الثلاثة مفاهيم الوجوب والإمكان والامتناع هي معقولات ثانوية وليست معقولات أولية، وإذا كانت معقولات ثانوية فلا تندرج تحت مقولة من المقولات، وما لا يكون مندرجا تحت مقولة لا يكون له جنس ولا فصل، فيكون آبيا عن التعريف. ومن جهة ثالثة فإنه سيأتي معنا أيضا أن المعقولات الثانوية كلها مفاهيم اعتبارية، والمفاهيم الاعتبارية مفاهيم بسيطة، والمفهوم البسيط لا يقبل التحليل والتجزئة، في حين أن التعريف إنما يكون لأجل التحليل والتجزئة. فهذه أمور أو أدلة ثلاثة لامتناع حد هذه المعاني ورسمها. وأما ما ذكر لهذه المعاني من تعريف فليست إلا تعريفة لفظية. لا بس نقول مفهوم اعتباري، مفهوم اعتباري مش يعني أمر اعتباري. مفهوم الاعتباري نحن في أوائل الدروس بينا أن كل معقول ثانوي هو مفهوم اعتباري في قبال المفهوم الحقيقي، وسيأتي هذا مزيد توضيح له. ولا يعني شو المراد من المفهوم الاعتباري؟ مش الأمر الاعتباري بهذا المعنى. المفهوم الاعتباري هو الذي تكون حيثية مفهومه مغايرة لحيثية مصداقه. المفاهيم الاعتبارية مش الأمر الاعتباري، المفاهيم الاعتبارية دائما تكون بسيطة. يعني تفت كل الوجود مفهوم اعتباري، الوحدة والكثرة الحركة العلة المعلول، كل هذه مفاهيم لحثية المصداق. نعم. كيف واضح؟ ولكن في الدروس السابقة. أوائل الدروس، الفصل الأول بدأها مفهوم الوجود. نعم. على كل حال نقرأ، وعندما نصل إلى التعريف التي ذكرت للوجوب والإمكان نبين دوريتها. قال: كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود. ومن الواضح أنه ليس المراد المفهوم بما هو مفهوم، لا معنى لأن نقول إن هناك مفهوما ضروري الوجود، يعني إن هناك صورة ذهنية يجب أن تنوجد في النفس. المفاهيم كلها تدخل تحت خانة الإمكان، بل المراد كل مفهوم حاك عن مصداق ما فإذا قيس له الوجود. طبعا ليش نقول المصداق المفترض ما بنقول حاك عن مصداق ما؟ إذا قلنا كل مفهوم يحكي عن مصداق فعلا ما في مساحة للامتناع حينئذ، لأنه إذا كان المفهوم دائما منتزعا من مصداق موجود في الخارج، جيد، فهذا المصداق لما كان متحققا فهو موجود، فلا معنى لأن يقال إن الوجود يجب أن يسلب عنه، ولا يقال إن وجود هذا إن الوجود مسلوب عن ذلك المصداق، إذ الفرض أنه مصداق متحقق في الخارج. ولذلك حتى تبقى القسمة الثلاثية يجب أن نجعل المقسم هكذا: كل مفهوم إذا كل مفهوم باعتبار مصداقه المفترض، جد يعني إذا افترضنا أن له مصداقا في الخارج، فحينئذ إما أن يكون الوجود ضروريا لذلك المصداق المفترض فيكون المصداق واقعا فعلا، أو يكون ضروري السلب، جيد، فيكون ذلك المصداق المفترض مجرد أمر افتراضي بلا إشكال. نعم. حتى يبقى مساحة للامتناع. كيف؟ لا، هذا ليس لنا شغل به كفلاسفة، لأن بحثنا عن الوجود، عن أحكام الوجود العيني. وإن كان تقسيم الوجود إلى واجب وممكن لا ينافي أن هناك أمورا لم تنوجد بعد، عندما تنوجد سوف تتصف بالإمكان، ولا لا تتصف بالإمكان قبل وجود شيء، ما لم يجب لا يوجد. كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود فإما أن يجب له، يعني إما أن يجب ذلك الوجود المقيس له فهو الواجب، أو يمتنع وهو الممتنع، أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن، فإنه إما أن يكون الوجود له ضروريا وهو الأول، أو يكون العدم له ضروريا وهو الثاني، وإما أن لا يكون شيء منهما له ضروريا وهو الثالث. وأما طبعا أراد أن يبين أن القسمة مبتنية على ترديد بين النفي والإثبات. وأما احتمال كون الوجود والعدم، شوف كيف يعني كيف أراد أن يبين أن هذه القسمة حاصرة، لأنه رجع وبين أن الأقسام أربعة بدوا، جيد، ليش؟ لأنه إما أن يقتضي الوجود أو يقتضي العدم أو لا يقتضي الوجود ولا العدم أو يقتضي الوجود والعدم. هذه الأقسام، الأقسام الحاصرة أربعة. قال: وأما احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين فمرتفع بأدنى التفات استحالة أن يقتضي الشيء الشيء الواحد المتناقضين، وهي بينة المعاني. يعني وهذه المعاني الثلاثة الوجوب والإمكان والامتناع بينة المعاني. ليش؟ الدليل الأول قال: لكونها من المعاني العامة، أي من الأمور التي لا يوجد ما هو أعم منها حتى يكون جنسا لها، التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم، ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية لأنها لا جنس لها، وإذ لا جنس لها لا فصل لها فلا حد لها، ولذلك فإن التعريف كلها سوف تكون من سلخ التعريفات اللفظية، والتعريفات اللفظية لا يمتنع أن يؤتى بها بتعريفات دورية لأنها لمجرد بيان ذلك اللفظ، ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية كتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال. شوف الواجب شو يعني ما يلزم من فرض عدمه محال؟ هو الذي يمتنع عدمه، فأخذ في تعريف الواجب الامتناع، يعني توقف تعريف الواجب على الممتنع. جيد. ثم تعريف المحال، وش يعني المحال؟ المحال هو الممتنع، المحال هو الممتنع، ما يلزم من فرض عدمه محال، فأخذ في تعريف الوجوب المحال يعني الامتناع، ثم تعريف المحال وهو الممتنع بقولنا ما يجب أن لا يكون، فتوقف تعريف المحال أي الممتنع على الوجوب. فلو كان لو كانت مفاهيم هذه المعاني نظرية لتوقف حينئذ فهم المراد من الوجوب على فهم المراد من الامتناع، وفهم المراد من الامتناع على المراد من الوجوب، ولا لزم الدور ولا لم نحصل، للزم حينئذ أن لا ينتقل ذهننا إلى معاني هذه الأمور، ولكن ذهننا قد انتقل إلى معاني هذه المفاهيم، فيكشف ذلك عن أنها تعريف، عن أنها تعريف لفظية. قال: وهو الممتنع بما يجب أن لا يكون أو ما ليس بممكن ولا واجب. هذا من التعريف صاحب الكفاية لعلم الأصول، أو ما ليس بممكن ولا واجب، وتعريف الممكن بما لا يمتنع وجوده وعدمه. شوف عرف الامتناع بما ليس بممكن ولا واجب. إذا حتى نعرف الامتناع لابد أن نتعرف أولا على الوجوب وعلى الإمكان لكي نحترز عنهما فنصل إلى الامتناع، ثم عرف الإمكان قال بما لا يمتنع وجوده وعدمه، فأخذ في تعريف الإمكان الامتناع. طبعا نحن قلنا هذا يشبه تعريف صاحب الكفاية، لأنه لا يجوز أن تحترز وأن تجعل من القيود المخرجة نفس الأمور التي تريد أن تخرجها. يعني نحن في التعريف عادة ماذا نطلب؟ نطلب الضابط التي على ضابط الموضوعية التي على أساسها نخرج مسألة وندخل مسألة، فلا معنى لأن تحترز عن المسألة بنفسها، جيد، وإنما نريد الضابط التي على أساسها تخرج المسألة أو تدخل المسألة. أما أن نجعل نفس المسألة قيدا مدخلا أو مخرجا فهذا غير جائز، وهذا قد فعله صاحب الكفاية عندما قال أو ينتهى إليها في مقام العمل. على كل حال الفصل الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.
مولانا شو الفرق بين التعريف